السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومع معكم الدكتور متولي البرغيلي، أهلا ومرحبا يا دكتور.
أهلا بك، سلام الله ربنا يبارك فيك
وفيكم، بارك الله ومتعكم الله بالصحة والعافية.
ربنا يبارك فيك ولك بمصر والسادة.
اللهم أمين يا رب العالمين. تكلمنا في الحلقة السابقة مع حضرتك يا دكتور عن مراتب النفي الثلاث: نفي الحقيقة الوجود، ونفي الصحة، ونفي الكمال. واليوم بإذن الله تعالى نستأنف حديثنا حول نفي شيخ كريم حتى تأتينا اتصالات المشاهدين. نعم،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نعم، في الحلقة السابقة تكلمنا في النفي، وأنه لا يحمل النفي على مرتبة واحدة، وإنما النفي على مراتب، وهذا في غاية الأهمية. وبسبب عدم حمل النفي فالدليل على وجهه، ضلت فرق وضل أقوام في فهم الدليل وفي توجيه الدليل وفي العمل بالدليل. فنحن ذكرنا أنه الأصل في النفي أن يحمل على الحقيقة. شوف يا أستاذ أحمد، دائما في الأصول نضع قاعدة وننطلق منها، لأنه إن لم تضع القاعدة يبقى الأساس لا تستطيع أن تنطلق منها. فكما قلنا مثلا إن الأصل في الأمر الوجوب، هذه القاعدة التي ننطلق منها. الأصل في النهي التحريم، هذه القاعدة التي ننطلق منها. كذلك في النفي، الأصل في النفي أن يحمل على الحقيقة، وهذه القاعدة ننطلق منها. ثم بعد ذلك نتنزل إلى المراتب التالية حسب القرائن الموجود، لكن الأصل أننا نحمل النفي على الحقيقة. ومن قال أن النفي لا يحمل على الحقيقة عليه أن يأتي هو بالدليل أو يأتي بالقرينة. فهذه القاعدة التي نضعها في كل مسألة أصولية، لابد أن تضع القاعدة ثم تنطلق من هذه القاعدة. فنحن نضع هنا القاعدة، الأصل في النفي أن يحمل على الحقيقة. فإذا نفينا نحمله أولا على نفي الحقيقة أو نفي الوجود. تأتي بعد ذلك نقول لا، ده نزل رتبة إلى نفي الصحة، أو نزل رتبة إلى نفي الكمال. نقول أين الدليل على هذا؟ وقد وسطنا الأمر في المرة السابقة بالمروحة.
نعم،
بالمروحة التي في القاعة. فلو قلنا أنه لا توجد مروحة في القاعة، يبقى أولا نحمله على أنه على نفي الحقيقة، لا توجد مروحة،
نفي جنس، نفي وجود.
نفي وجود، لا توجد مروحة.
نعم،
وهذا هو الأصل في النفي. طيب احنا سننزل مرتبة نقول له انه لا، ده نفي صحة. طيب ايه القرينة؟ تقول هاي المروحة موجودة بس عطلان، يبقى تستوي مع من ناحية
عدم الوجود،
عدم الفائدة، تستوي، هي موجودة لكنها باطلة. نفي الصحة يؤدي لبطلان العمل. طيب هتيجي تقول لا، ده هي موجودة وشغالة بس
يعني بالكاد،
يعني شغالة بس يعني مش قوي. يبقى نقول ايه، ده نفي كمال. يبقى شوف نزلنا كده حسب القرائن او الادله. وضربنا امثله في المره السابقه، لما ضربنا جعلنا العنوان في المره السابقه لا نكاح الا
بولي.
فقلنا انه نحمله على القاعده نفي الحقيقه، انه لا نكاح الا بولي، لا يوجد نكاح الا بولي. طب ما هو من الممكن للمراه ان تزوج نفسها، صح؟ يبقى ده عقلا يجوز، مش يجوز، من نشاهد ان المراه تزوج نفسها. يبقى انتقلنا من نفي الحقيقة إلى المرتبة التالية، نفي الصحة. نفي الصحة هذا عليه جميع أهل العلم، نفي الصحة معناه بطلان العمل، يعني المرأة إذا تزوجت بغير ولي فنكاحها إيه؟
باطل.
باطل. ومن نزل رتبة أخرى إلى نفي الكمال وهم الحنفية.
الأحناف نعم الحنفية.
أيوة قالوا نفي الكمال يعني الزواج صحيح لكنه ليس على الوجه الأكمل لكن ليس بباطل. ما ليس معهم أدلة على ذلك.
وأدلتهم هذا خلاف رأي جمهور.
أدلتهم محجوجة بما عليه جماهيره جماهير أهل العلم. لو أردنا أن نبسط أكثر وضربنا
قبل التبسيط عشان
أمثلة يعني نقف عند عند الأمثل.
أمت الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا مرحبا يا أختنا تفضلي.
لو سمحت عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي. نعم.
السؤال الأول هو فعلا الطفل أول ما إن إحنا نحلق شعره ونوزنه ونطلع مكانه ذهب. وعايز أعرف لو هو كده فعلا ينفع يعمل قدره ونطلع بزيادة من عندنا شوية بس مش لازم نحلقه. السؤال الثاني هل يجوز إن يبقى فيه دعاء ثابت في السجود؟ يعني مثلا أنا لو حبت لأبي وأمي في السجود هل يجوز إن فيه دعاء ثابت أدعي في كل سجدة ولا في النوافل بس وما ينفعش في الفروض؟ السؤال الثالث حضرتك كان في أخت سألت قبل كده على هل يجوز إن هي تخصم حماتها والشيخ رد عليها وقال لها إن هي ما ينفعش تخصمها أكثر من 3 أيام. فكنت عايز أسأل حضرتك طب لو الحما دي بتشتمنا بأهالينا وبأبذل الألفاظ ولما أهلنا بيجوا يزورونا بيضطربوا
يعني يا الله
برضه ما ينفعش ما نخصمهاش. وحضرتك يعني طول علما بأن أهالينا ما بيقولناش إلا في الأعياد بس يعني مرتين بس في السنة. حضرتك كنت عايز أعرف بس بوضحها.
لا السؤال الأخير مش سامعه كويس يا أمة الله تفضل تقولي إيه؟
بقول لك معلش كنت عايزة أوضح لحضرتك بس إن الشيخ برضه رد وقال إن ما ينفعش نخاصم بس
طب بلاش رد الشيخ عشان نخلي الشيخ يقول اللي يعني
أنا فاهمة حابة أعلق بس على حاجة إن هو كان قال إن ما ينفعش نخاصم بس ما يبقاش فيه اختلاط.
طب يعني أنت سألتي السؤال في سؤال آخر؟
لا شكرا لحضرتك.
حاضر. من معنا؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
محمد وعلي صاكات.
بارك الله فيك انت الشيخ احمد رب درز السارة.
وفيك بارك الله عز وجل تفضل.
ونعد علينا وعلى سارة المسلمين هذه الايام باليمن الخير والبركات
يا رب
من الاعمال الصالحة.
يا رب اللهم امين.
نحفظ قناة النادى والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات ونحفظ في الديدة بيت الله الحرام.
امين يا رب.
قلت الشيخ جزاك الله خيرا اسأل عن فضل خطبة الوداع التي خطبها الرسول صلى الله عليه وسلم وما هي الدروس المستفادة منها وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
أمان الله. وعليكم ورحمة الله وبركاته عم محمد. نعم شيخنا كريم وقفنا عند الأمثلة. نعم
نضرب أمثلة سريعا كده للتوضيح. في الصلاة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لا وضوء له. عندنا نفي. الأصل نطبق القاعدة. القاعدة أن نحمل النفي هنا على الحقيقة على الوجود. طب هو بيصلي ومش متوضي وهو لا صلاة لمن لا وضوء له هو بيصلي. طب يبقى هننزل لهذا الذي يصلي بلا وضوء إلى المرتبة التالية نفي إيه؟ نفي الصحة. طيب نفي الصحة معناه أن الذي يصلي بلا وضوء صلاته باطلة. فلن ننزل أبدا إلى نفي الكمال ولن تجد أحدا من أهل العلم نزل إلى نفي الكمال لأن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة. يبقى شوف احنا نزلنا من الحق إلى نفي الصحة وتوقفنا عندها وليس هناك تنازع إجماع أن هنا النفي يحمل على نفي الصحة إلى بطلان العمل. لو جينا في الصلاة برضو وذكرنا الحديث ده في المرة السابقة لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. أخبثان اللي هو البول والغائط. طب هنا النفي هو بيصلي لكن هو محتقن وكده لكن بيصلي. يبقى نزلنا من نفي الحقيقة إلى نفي إيه؟ نفي الصحة. طب صلاته باطلة هو ده السؤال بقى. طيب نقول إن صلاته باطلة الخشوع هتقول إن الخشوع بيقل. طب هل الخشوع عند جمهور أهل العلم مستحب أم واجب؟ مستحب. مستحب. يبقى هنا صلاته هننزل من نفي الصحة لأنه يعني لم يأتي بناقض للصلاة.
مش هنقول ان صلاته باطله
مشوش
انما مكروهه.
ايوه هو مشوش فقط.
مشوش.
يبقى نزلنا النفي ايه؟
الكمال.
نفي الكمال. صلاته صحيحه لكن مع ايه؟ مع عدم كمالها وتمامها لانه مشوش
خلاف الاولى يعني.
طب لو هو بقى محتقن كده ومحصور وعمال يتحرك كتير، نعم. الحركه الكثيره تؤدي الى بطلان الصلاه، يبقى هنا جات البطلان منين؟
يعني بالعاميه الدارجه بيفرك.
ايوه
يصلي ومش على بعضه،
عمال يعمل كده ويعمل كده ومش عارف. يبقى ده بطلت الصلاه ليس لانه محصور وكده، ولكن لانه يتحرك حركه كثيره تنافي حديث النبي عليه الصلاه والسلام اسكنوا في صلاتكم. ناتي حديث ثالث في الصلاه برضو، لا صلاه لمنفرد خلف الصف. طب واحد بيصلي خلف الصف، يبقى نزلنا من نفي الحقيقه، واحد واقف بيصلي ورا. طب هنا بقى ننزل في لنفي الصحة، صلاة منفرد خلف الصف باطلة. هناك من أهل العلم من قال ذلك، ومن أهل العلم من قال لا، صلاة صحيحة مع نفي الكمال، فنزل رتبة بالنفي إلى نفي الكمال. طب هنا احنا عندنا تفصيل اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو تفصيل طيب. قال هو نفي صحة إن كان متعمدا، ونفي كمال إن لم يكن متعمدا. يعني لو هو وجد هناك فرجة في الصف وسعى في الصف وصلى منفردا، يبقى في الحالة دي يقول لك صلاتك باطلة وهذا نفي صح. لكن إن لم يجد مكانا في الصف ماذا يفعل؟
هل يصعب أحدا؟
حديث ضعيف،
حديث ضعيف،
حديث ضعيف، ويؤدي إلى تأخير من كان متقدما في الصف، ويؤدي إلى تشويش الصف وإلى حركة الصف.
في ناس بتتبرجل،
أيوة، وستؤدي إلى يعني حركة كثيرة
الصلاة أصلا.
والحديث اللي هو يسحب ده حديث ضعيف، خلاص لنعمل به. طيب هنا يبقى في الحادي ماذا يفعل؟ عندنا قاعده بتقول لا واجب مع العجز. يعني احنا قلنا واجب، لا صلاه من فرق الاصطفاف واجب. طب هو عجز هنا، فاتقوا الله ما استطعتم. يبقى في الحاله دي يبقى هنا كلام شيخ الاسلام جميل جدا، نحمل انه نفي الصحه لو كان متعمدا، ان لم يكن متعمدا ولم يجد فرجه في الصف ولم يجد احدا يقف معه، يبقى في هذه الحاله لا يكلف الله نفسا الا وسعها، صلاته صحيحه. يبقى شوف احنا ماشيين هنا، شوف النفي ده بس يعني فتح لنا امورا كثيره في فهم النص، وبالتالي في العمل في النص. لو اخذت بقى رحت على عدم فهم النص، ده ادى الى بدع زي الخوارج الذين كفروا بالكبير، لانه لم يحملوا النفي على رتبته. يعني يقول النبي عليه الصلاه والسلام ليس منا كذا، يعني ليس منا من لطم الخدود شق الجيوب.
يعني الواحد ما يمسكش كتاب كده ويقعد يقراه ويفهم براحته،
لا،
فاسألوا أهل الذكر، لازم
لابد يسأل في هذه المسائل أن يسأل العلماء. وضل هؤلاء بسبب إيه؟ بسبب أنهم ينظرون إلى النصوص بدون الرجوع إلى أهل العلم، فحملوا
يعني ما يفهمش الحال وكده،
لا،
لازم يسأل المتخصص،
لابد أن يسأل. النفي هنا على أي رتبة، ودي مسألة جزئية من الجزئيات، النفي هنا على أي رتبة. فهم حملوا النفي على نفي صحة، وبالتالي كفروا مرتكب الكبائر.
ده خلاف أهل السنة،
خلاف أهل السنة. يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تقدر تقول إن النفي هنا نفي صحة؟ يعني معناه إنه ده إن لم تحب لأخيك ما تحب لنفسك، ده ناقض من ناقض الإيمان؟
طبعا
لا، إنما نفي كمال،
إيمانه ناقص.
أي الإيمان ينقص بحسب إيه؟ بحسب ما فيه.
جزاك الله خير يا دكتور. من معنا؟ السلام عليكم. طب عود الاتصال، معذرة للتأخير. نعم شيخنا الكريم، نكتفي بهذا القدر ونبدأ الإجابة على الأسئلة إن شاء الله. أيوة، السلام عليكم. معنا اتصال. أستاذ عبد الحميد. ألو. السلام عليكم، أهلا ومرحبا.
عليكم السلام، كل عام وأنتم بخير والأمة الإسلامية باليوم والخير والبركة
يا رب. اللهم آمين وإياك والمسلمين. تفضل.
لدي سؤال بس يا شيخ، بارك الله فيك.
وفيك بارك الله، تفضل.
هل يجوز إن أنا مثلا عندي لدى أبوي يعني على الفطرة، ينفع ان انا اسبح واقول يا رب الاجر ده لي لوالدي، او ينفع ان انا رحت مثلا حضرت جنازه وقلت يا رب هذه قرات لامي وقرات لابي، هل يجوز هذا؟ واسال لهم الدعاء ببركه العمر وحسن الختام يا شيخ.
يا رب، نحن وهم يا رب. حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته، كل عام وانتم بخير.
تفضلي اياك، تفضلي.
لو سمحت انا عندي سؤال.
تفضلي.
أول سؤال لو سمحت، أنا كنا في عمرة في شهر رجب والدورة نزلت علي هناك، فأنا دخلت الروضة وأنا علي الدورة. ده أول سؤال.
طواف أثناء الدورة؟
لا لا، في الروضة. جبت في المدينة الروضة.
في الروضة؟
في الروضة وأنا علي الدورة. ده أول سؤال.
طيب، السؤال الثاني إيه؟
السؤال الثاني، انا زوجة ثالثة والزوجة عنده مشاكل في الانجاب.
صوت ضعيف قوي يا اختنا.
بقول لك انا زوجي اتجوز ثلاث مرات.
تزوج ثلاث مرات؟
ايوه عندي مشاكل في الانجاز ده حاليا. احنا الدكاتره كليتها وانا حاليا بقول احنا نقفل الباب دي، ده احنا كده بنعاند ربنا، ده احنا كده صح او غلط.
انت بتتكلمي على تقسيم البيت يعني؟
لا لا، على الانجاب.
الانجاب؟
ايوه. انا لو سمحت احنا بنقول احنا يعني لفينا كتير ومفيش نصيب. مفيش نصيب في الانجاب. فانا حاليا بقول له احنا كده بنعاند ربنا، احنا كده نكتب.
يعني هو لا يريد الانجاب ولا ما ولا من عند ربنا؟
لا لا لا، ما فيش ربنا، ما اعرفش يعني من عند ربنا.
طيب سؤال
احنا إيه؟ عملنا حقن مجهري وكده وما نفعش. فانا بقول له احنا نكتب بقى، احنا كده بنعاند ربنا، يبقى احنا كده اللي بنعمل الصح او غلط.
حاضر، ربنا يرزقكم الذريه الصالحه. حاضر يا اختنا، في امان الله. معنا اتصال تاني. طيب شيخنا الكريم، سؤال اتى للشباب في غرفه التحكم من اخت اسمها امه الله في اول حلقه، وتقول هو احنا لازم نصوم التسع ايام من ذي الحجه كاملين ولا ممكن نصوم يوم ونفطر يوم؟ شيخنا الكريم
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. صيام اللي هو الايام كامله هذا يكون في صيام الفريضه، صيام رمضان او في صيام النذر، في صيام الكفارات، لكن هذا صيام مستحب. فإذا صامت التسعة أيام فذلك خير، خاصة يوم عرفة. وإذا صامت ما تستطيع، خمسة أيام، ستة أيام، أربعة أيام، ثلاثة أيام، فذلك خير إن شاء الله.
نعم،
فيجوز
ولا يكلف الله نفسا إلا
وسعها. نعم، طبعا الأفضل أنها تصوم الأيام
لدرجة أعلى.
أيوه،
من صام يوم لله عز وجل زحزح الله به وجهه عن النار 70 خريفة.
ده صحيح.
أمة الله، هل فعلا في حديث أن احنا نحن نحلق رأس الطفل، شعر الطفل يعني، ونزن شعره ذهبا؟ طب لو احنا زدنا هذا ولم نحلق واخرجنا الذهب بزيادة، فهل هذا جائز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام، كل غلام مرتهن بعقيقتي تصبح عنه يوم سبعه ويحلق رأسه ويسمى. مسألة انه وزن شعر الطفل الغلام الولد فضة، يعني لما يوزن فضة يعني يحلق الشعر ويتصدق بوزن فضة، دي هي السنة. طب هي تقول انها لن تحلق له وتريد ان تقدر الشعر وتتصدق به، هي لم تطبق السنة لكن طبقت شيئا منها، يعني لم تطبق السنة بكاملها اللي هو السنة الحلق والتصدق بوزن شعري فضة، فهي لم تحلق وتصدقت بوزن شعري فضة، فهي جاءت بشيء ولم تأتي بالشيئين، فهي على هذا يعني
مأجورة.
مأجورة لكن لم تأخذ الأجر كاملا.
نعم، أسأل الله أن يبارك في أبناء المسلمين. الدعاء يا شيخنا الكريم لنا ولها، أسأل الله عز وجل أن يحفظ أباءنا وأمهاتنا، يرحم أباءنا وأمهاتنا وأن يحفظ أباها وأمها. لا تقول لو هي في السجود وتدعو لهم بدعاء ثابت، هل هذا يكون في النوافل فقط أم في النوافل والسنن، النوافل والفرائض مع درجة؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن قال في أخريات أيامي
صلى الله عليه
في آخر وصاياه، قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فقمن يعني حري أن يستجاب لكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فهي تدعو في الفرض وتدعو في النفل، وأفضل الدعاء ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، وقل رب ارحمهما كما رباني صغير.
اللهم أمين. الحماة والسب بالأهل، نسأل الله العفو والعافية. وأهلها ما بيجوش عندهم إلا يعني هي يبدو، والأخوات اللي معاها برضو اللي هم زوجات أخو الزوج ما بيجوا مرتين في العيد، في العيدين بس. ومع ذلك الحماة حماتها في سب بالأهل، فتتعامل معها إزاي؟ هل يكون في خصومة ولا الكلام يكون على القدر فقط وأدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ ونصيحة مثل هذه الحموات شيخ الكريم،
ان احنا نصحين الحالة اللي فاتت الحموات برضه
مأساة والله، الواحد بيسمع الكلام ده بيحزن. طب ما انت عندك بنت في بيت اخر، اترضين لها مثل هذه الاخت يعني؟ اسأل الله الهداية،
ربنا يهدي. طبعا احنا بنسمع من طرف واحد ونسمع من الطرف الاخر، فنحن نفتي على قدر ما نسمع. موجود في المجتمع،
بغض النظر عن هذا الاتصال هو موجود،
موجود في المجتمع
والعكس موجود برضه.
ايوه، لكن انا دائما اقول انه ما من فعل الا وله رد فعل، دائما عندي قاعدة كده يعني، لو انت تسمع للطرفين ستجد هنا شكوى وهنا شكوى. اما مسألة انها تكون كله من طرف واحد هو الفاعل والطرف الاخر لا يفعل، فدي بتبقى حالات نادرة، لكن لابد من التلاقي كده، تلاقي ده بيحان بيعمل حاجة وده بيرد عليه بشيء، قد يظلم اللي هو بيرد أو البادي. طبعا البادي أظلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا البادي أظلم دي من قول عمر رضي الله عنه،
ليست حديثا،
من قول عمر رضي الله عنه، لكن معناها موجود في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، المستبان ما قال فعلى البادئ منهما، ما لم يظلم أو ما لم يعتدي اللي هو اللي هو المسبوب يعني أو الأول أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن البادئ أظلم دي مقولة لعمر رضي الله عنه، معناها موجود في الحديث. فهنا ننصح الأخت ألا تقطع العلاقة تماما، وإنما هي تكتفي على الحد الأدنى من العلاقة، إلقاء السلام، السؤال، حتى هي خايفة تخاف لأنها تدخل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرئ أن يهجر مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيعرض هذا ويعرض هذا خيرهما الذي يبدأ بالسلام، فهي تبدأ بالسلام وتسلم وتكتفي على الحد الأدنى. طب هب أن حماتها حائط صد، لا تقبل السلام ولا تقبل الكلام ولا تقبل الحد الأدنى، حائط صد، هنفترض كده خلاص، هي لا حرج عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسع.
نعم، نسأل الله العفو والعافية. فضل خطبة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم، سؤال الحاج محمد، والدروس المستفادة منها شيخ الكريم.
دي خطبة جمعة، عايزة خطبة جمعة،
دي عايزة حلقات وحلقات
خطبة جمعة، لكن هو كده على المعالم.
نعم.
سريعا، هذا كان أكبر تجمع يشهده النبي عليه الصلاة والسلام بعينيه في حياته، فكان الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم فوق 100,000 صحابي رضي الله عنه، فده أكبر تجمع شهده النبي عليه الصلاة والسلام. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام اهتم في هذه الخطبة بتبيين معالم الإسلام، فبين حرمة الربا وأن ربا الجاهلية موضوع تحت قدميه، أو الربا أضع تحت قدميه ربانا ربا عم العباس، وبين أن دماء الجاهلية موضوعة، وأمر بالإحسان إلى المرأة، وأمر بحرمة الدماء والأموال والأعراض كحرمة هذا البلد وهذا الشهر وهذا المكان، فتكلم في جوامع كلم في هذه الخطبة صلى الله عليه وسلم، وقد تكررت هذه الخطب منه عليه الصلاة والسلام يوم وقفة عرفات ويوم النحر، وتتكرر منه عليه الصلاة والسلام، وكلها تدور حول حرمة الدماء والأموال والأعراض، وكان يضرب المثل للصحابة وحتى يقرب لهم الأمثال ليؤكد ويقرر حرمة دماء المسلمين، حرمة أموال المسلمين، حرمة أعراض المسلمين. وفيها كما تعلم طبعا حضرتك أنه نزل قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فتمام الدين نزل في خطبة، في حجة الوداع، في خطبة الوداع، ففيها فوائد طبعا كثيرة تحتاج لخطبة الجمعة،
محتاج دروس مستفادة.
أيوة.
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا مرحبا يا أختنا، تفضل.
لو سمحت عايزة أعرف حضرتك أول حاجة حكم الزوج الذي يرعى أي حق من حقوق الزوجة، لا نفقة ولا إطعام ولا كسوة ولا أي شيء، ده حكمه إيه؟ والزوجة لو خرجت
العمل، هي دي حالات متكررة ولا حضرتك سألت السؤال ده قبل كده؟
حضرتك انا بصليك بصعوبه، انا اول مره اصليك كده.
سبحان الله، يعني الواحد الاسئله يا شيخنا في بعض
مكررة.
الاسئله اشعر ان دي حالات متكرره، نسال الله العفو والعافيه. الزوج لا ينفق، لا اله الا الله. في سؤال تاني يا اختنا.
ايوه حضرتك، بعد اذنك، هل يجوز الصدقه على حد ملتزم، يعني مثلا ست ملتزمه وزوجها غير؟
هل يجوز الصدقه على من؟
على امرأة ملتزمة ومنتقبة بس زوجها غير ملتزم خالص، يجوز الصدق على المرأة نفسها؟
هم فقراء؟
ايوه فقراء معدمون تماما.
طيب حاضر.
حضرتك بعد اذنك اخر سؤال، انا اسفة.
اتفضلي.
في ست فاتحة محل بتبيع فيه ملابس وبعض الاشياء المختلفة، فهي حضرتك بتقول مثلا إيه لو العبايه دي عجباكي انا ممكن اشتريها لك واوديها لك بالقسط، تعالي اتفرجي عليها في المحل ولو عجبتك انا هشتريها لك وبعدين تبيعها لي انا بالقسط، ده جائز ولا غير جائز شرعا؟
حاضر،
وجزاكم الله كل خير.
السلام عليكم يا ام ايمان، هاتي كلامك من الاول عشان انت لسه ما دخلتيش معانا. ام ايمان السلام عليكم. السلام عليكم. طب عاودي الاتصال. يا الله يرضى عنا وعنك. نعم شيخنا الكريم متعكم الله والصحة والعافية. الأستاذ عبد الحميد، هل يجوز عندي أبوان على الفطرة لو هو مثلا راح ربنا يكرمه يا رب ويحفظه صلاة جنازة وشيع الجنازة، فقال ده قرات لأمي وقرات لأبي، فهل له أن يهب أباه وأمه هذه القرارية وهذا الثواب وهما على قيد الحياة؟
نعم. هما على قيد الحياة؟
نعم.
وهذا لو كان من باب الدعاء فالدعاء جائز، والدعاء للوالدين هذا أمر مطلوب ومرغوب فيه. أما إن كان العمل فيهب ثواب العمل إلى أبويه، فهو سيصل إلى أبويه بإذن الله، لأن الولد من كسب أبي أعظم ما أكل الرجل من كسبه، والولد من كسبه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهو كل عمل صالح يكون في ميزان حسنات الأبوين بإذن الله رب العالمين. فأرى إذا دعا أن يكون هذا العمل في ميزان حسنات الأبوين جائز والله أعلم.
نعم جزاك الله خير شيخ كريم. أستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا يا أستاذ أحمد، تفضل. الحمد لله.
الله رب العرش من يحميكم رب العالمين.
يا رب يحفظكم
في الله.
أحبك الله أحمد تهنا في، جزاك الله خيرا.
حضرتك هل يجوز اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم ذبيحة غير المصلي تؤكل؟ ذبيحة غير المصلي
أي نعم سمعت.
السؤال الثاني يا فندم، السؤال الثاني اتسع صدر حضرتك بس دقيقتين. حضرتك دلوقتي يا فندم انا لميت فلوس لواحد تعبان مصاب في حادثه، الفلوس جت كتيره جدا اكتر مما يحتاج، فسالت احد العلماء عندنا الشيخ شيخ عبد الصادق قال لي ابعتهم على حد تاني. ففي ناس دلوقتي محتاجه بس بسال وراهم دلوقتي لقيت معاهم اموال في بعض البنوك يعني مخلينها لزواجهم وهم محتاجين ما لهمش اي دخل الا 20,000 مثلا ميراث من والده، فهل اديله من الفلوس المتبقيه معايا اللي كنت لمها على حساب الراجل دكه ده؟
طيب حاضر يا عم احمد،
جزاك الله كل خير يا احمد. وانا لسه برضو عايز اعرف حضرتك دفعه كام؟
مش عارف، اصل دي حاجات خاصه يا استاذ احمد ما ينفعش في الحلقه. ممكن استاذنك خد رقمي من الشباب في الكنترول الله يرضى عنا وعنك، ربنا يحفظك. السلام عليكم يا امه الله. نوطي التلفزيون من فضلك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا، تفضلي
لو سمحت. عندي بعض الاسئله.
نعم تفضل.
السؤال الاول لو سمحت، انا وانا بتوضى مثلا بغسل رجلي لحد الكعب وممكن اجيبها لحد الركب ونفس الحكايه دراعي، فهل ده صح ولا غلط؟
حاضر.
السؤال الثاني، انا وانا بصلي قيام الليل في الركعه الثالثه بعد ما رفعت من السجود الثاني جات لي ازمه في صدري فما قدرتش اخد نفسي، فقمت عشان اكمل الرابعه ما قدرتش، فقعدت لمده دقيقه استريحت يعني عشان اخد نفسي، وبعد كده قمت كملت الصلاه، فهل ده كان ينفع ولا كنت المفروض كنت اعمل ايه؟
طيب ربنا يتقبل، شفاك الله عافاك.
السؤال الثالث لو سمحت، معلش.
اتفضلي.
السؤال الثالث، احنا بنتعامل مع واحده بتجيب لنا اللبس، يعني احنا عايزين مثلا لبس اطفال، لبس رجالي، لبس حريمي، وهي بتجيب لنا لبس لحد عندنا في البيت او في المحل بتاعنا، وبعد كده واحنا ما نعرفش هي بتجيبه بكام ولا حاجه، بس هي مثلا بتقول لنا اللبس ده قسطه ب 400 جنيه، فاحنا بناخده منها وبنقسط الفلوس، فهل ده فيه ربا؟
حاضر.
اخي.
اتفضلي. استاذ عاطف، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا، تفضل.
ممكن أسأل الشيخ سؤال بس حضرتك؟
نعم تفضل.
أنا كنت قلت في زوجتي يعني في أثناء مشادة إن قلت لها تحرم عليا، الكلمة دي صدرت اللفظين دول.
طب كنت في نيتك إيه وأنت بتقول لها كده يا أستاذ عاطف؟ يعني
تكون
مطلقة
يعني
ولا تحرم عليك أمك وأختك ولا إيه؟ إيه؟
كانت نيتي إن أنا أضايقها بس مش أكتر من كده.
تحرمي عليا أضايقها. طيب حاضر.
ماشي
شكرا. فأمان الله. في طلاق قبل كده؟
مفيش معاشرة زوجية من 3 شهور.
أنت بتقول إيه؟
لا يا فندم، لا أول مرة أقول كلمة دي.
طيب فأمان الله. نعم شيخنا الكريم، في سؤال، زوجي 3 مرات، هو كان متزوج قبل كده 3 مرات ومفيش إنجاب يبدو، وهي حقن مجهري ومفيش نصيب، فبتقول له خلاص بقى إحنا نسكت ونسيبها على الله. وإلا نكون يعني احنا مش راضيين، فهل يسكتوا ولا يحاولوا مرات ومرات شيخي الكريم؟
نعم الحمد لله صلاة والسلام صلاة والسلام. أقول بس الحديث أنا كنت ذكرت حديث وهمت في لفظة قلت إن أعظم ما أكل الرجل من كسبي وإن أطيب ما أكل الرجل من كسبي إن ولده من كسبي، يعني وهم مني في الحديث. هذا من الأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب جائز، يعني لها أن تجري عملية حقن مجهري لا شيء في ذلك، وتأخذ بالأسباب حتى يأتي بقى شهادة من الأطباء أنهم خلاص الأمر لا جدوى منه، يبقى هذا من إضاعة المال. لكن طالما الأطباء الثقات يقولون أن هناك إن شاء الله جدوى من الحقن المجهري فهذا من أخذ من الأسباب وجائز.
نعم شكرا كريم. أيضا سؤال أختنا، كنا في عمرة في رجب والدورة أتتها وهي في الروضة، أو جلست وهي حائض وهي في الروضة، فما حكم هذا شيخي كريم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه المسألة مسألة دخول الحائض إلى المسجد. الجمهور على أنه لا يجوز دخول الحائض إلى المسجد، وهناك من أهل العلم كشيخ الإسلام وبعض أهل العلم قالوا بالجواز، وقال الحديث الذي يعني اعتمد عليه الجمهور، طبعا الجمهور اعتمد على أدلة يعني، لكن الحديث العمدة لا أحل المسجد لجنب ولا حائض، هذا حديث لم يصح،
حديث لم يصح،
حديث لم يصح، وبالتالي جواز دخول الحائض إلى المسجد. وكذلك عائشة رضي الله عنها لما دخلت تأتي بالخمرة للنبي عليه الصلاة والسلام فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست بيدك، فدخلت المسجد وجاءت بخمرة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد وتنام فيه لا شك أنها كانت تحيض أثناء نومها. أدلة كثيرة رد بها الذين جوزوا دخول الحائض للمسجد، إلا الراجح في المسألة دي إيه؟ أنه يجوز للحائض دخول المسجد إن كانت هناك ضرورة كحضور درس علم أو شهود عقد قران، أما غير ذلك فلتتجنب.
نعم. طب هي كانت في العمرة، فهل العمرة مسها شيء؟
لا طبعا هي بتقول في الروضة، ده في الروضة بعيدة في المدينة طبعاً.
نعم
في المدينة،
وهي ليست من النسك المدينة.
أيوة. المهم أن تأمن أن تلوث المسجد، هي دخلت
تحتاط يعني،
لكن هي مات ضرورة التي دخلت من أجلها، لأن لا يوجد درس علم ولا يوجد عقد ستشهده ولا يوجد سبب يجعلها تدخل إلى الروضة، إلا إن كان مثلا هذه أول مرة تذهب ويحركها الشوق لأن تدخل الروضة، فأرى أن ذلك جائز والله أعلم.
كنا عبد الحميد كان يسألكم الدعاء بالبركة لأبويه ولهما بحسن الختام، ولنا جميعا شيخنا الكريم.
اللهم بارك في أبويه وفي آبائنا جميعا.
آمين.
وحسن خاتمة الآباء والأمهات جميعا
يا رب، وارحم من مات منهم.
اللهم
حكم الزوج الذي لا ينفق على زوجته لا كسوة ولا نفق ولا شيء. وعلى فكرة شيخنا السؤال ده متكرر ومزعج للغايه، مش سؤال الاخت اللي مزعج، الموقف مزعج. ان رجل يعني لا ينفق على اهل بيته، نسال الله العفو والعافيه.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انفاق الرجل على زوجته من طعام وشراب وملبس ومسكن واجب باتفاق اهل العلم، فهو ان لم ينفق وعنده قدره على الانفاق فهو آثم وقد ضيع واجبا. النبي عليه الصلاة والسلام قال يكفي المرء اسما أن يضيع من يعول، أو يكفي المرء اسما أن يضيع من يقوت. فوالله سبحانه وتعالى بما فضل الرجال على النساء وجعل الرجال قواما، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله. فنفقة الرجل على زوجته واجبة، ويأسم إن كان عنده قدرة على النفقة ويقصر في النفقة ولا ينفق، فلا شك أنه آسم، ومن حقها أن تطلب الطلاق وترفع أمرها إلى إلى من يطلق.
نعم. هل يجوز الصدقة على امرأة ملتزمة وتصلي وحالها طيبة وزوجها غير ذلك، نسأل الله الهداية لنا جميعا، وهم معدمون فقراء شيخي كريم، فهل يجوز هذا؟
يجوز إن شاء الله، هم فقراء فيجوز الصدقة عليه.
في واحدة ست بتجيب لهم ملابس أو هي عندها محل وتقول لهم لو العباية دي عجباكوا أشتريها لكم، وبعدين تبعها لهم بالتقسيط، فما حكم هذا شيخي كريم؟
هو لا يعقد البيع إلا بعد التملك، لا تبع ما لا تملك، ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا حكيم. فهي لا مانع أن ترى المعروض وتقول أنا أريد مثل هذه، تقول عندما آتي لك بها تعالي نتفق فهذا جائز طالما تملكت السلعة جائز.
معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم عمر أهلا مرحبا.
أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ حضرتك. بس أنا عندي سؤال هو يكون طويل شوية لو أن أنا أقدر يعني أتواصل مع الشيخ برقم الخاص أو أن أنا أعرضه مع حضرتك.
ممكن تاخدي رقم الشيخ من الشباب في الكنترول ما فيش مشاكل.
تمام ماشي جزاكم الله خير.
مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ أحمد يقول هل يجوز أكل الأكل من ذبيحة غير يعني المسلم الذي لا يصلي؟ شيخ كريم
مسلم لا يصلي.
المسلم الذي لا يصلي. نعم
هو الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. حكم ذبيحة الذي لا يصلي يتفرع من حكم تارك الصلاة. فالجمهور على أن تارك الصلاة فاسق تكاسلا وتهاونا فاسق. ومن أهل العلم من قال إن تارك الصلاة تهاونا وتكاسلا هم الحنابلة قالوا إنه يكفر لكن الجمهور أهل العلم قالوا إنه إن كان يقر بالصلاة يتكاسل عن أدائها
كحال الكثيرين يعني.
كحال الكثيرين. فالجمهور على إنه هذا فاسق فذبيحته طالما هو فاسق ذبيحته تحل والله أعلم.
نسأل الله العفو والعافية. ما أعرفش إزاي حد يرضى يعني إنه يعني يكون
يعرض نفسه لخلاف أهل العلم هل هو
كافر ولا هو فاسق
أو ليس
وعايش ومطمئن إزاي. نسأل الله العفو والعافية.
وبعدين ده يعني أحلاهما مر يعني اللي هو بيقوله يعني شوف أنت لما تشوف طب العلماء أما قالوا إنه فاسق طب قالوا يحكم عليه بإيه؟ هو فاسق قالوا يستتاب.
نسأل الله
يستتاب وبعد الاستتابة ولي الأمر يقتله حدا لا كفرا
مش الأفراد.
لا
ولي الأمر.
الأفراد ليس منوطا بهم تنفيذ الحدود إنما تعالى شوف أخاف في مذهب في تارك في حكم تارك الصلاة مذهب الحنفية قالوا إيه؟ قالوا يعذر بأن يسجن حتى يصلي. طب لو مصلاش يفضل مسجون كده يجنب المجتمع منه ده أخاف في مذهب في تارك الصلاة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أختنا.
بعد إذن حضرتك كنت عايزة أسأل أستاذة سؤال يعني أول واحد لو حد عايز يعمل عقيقة الحديث اللي هو كله مولود مرهون بعقيقته بقى حديث صحيح يعني فعلا لازم يعني مش لازم يلزم يكون كأنها واجب العقيقة أو لو الطفل ما تعملوش عقيقة ده بيبقى مثلا ممكن يعني مثلا زي ما يقولوا كده العوام ده الطفل وقع ده كده عليه اعمل العقيقة بتاعته يعني الحاجات دي صحيحة ولا لا. ولو في حد عايز يبقى يعني هيعمل عقيقة لولد وبنت وفي نفس الوقت عايز يضحي بس أيهما أبدا يعني الأولى في الأسرع في القضاء إن أنا أعمل العقيقة ولا ان انا اعمل اضحية مع العلم ان انا كمقدرة مادية مش هقدر اوازي بين الاثنين يعني اما يدي وحاجة كمان هو الولد والبنت في العقيقة زي بعض لان انا يعني انا عارفة ان هو يعني اللي انا اعرفه ان الولد غير يعني اثنين والبنت واحدة شاه عايزة بعد اذن حضرتك اعرفها الموضوع ده يعني حاجة كمان بعد اذن حضرتك اللهم صل على رسول الله معذرة فمن أسألكم دعاء إن ربنا يرزقنا الحج ولو ما قدر إن نشنا الحج يعني يكتب لنا الأجر يعني أنا ولكم
يا رب يرزقنا وياكم الحج وأجورنا جميعا. السلام عليكم أستاذ محمد. السلام عليكم أنا ولا أستاذ محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا مرحبا تفضل.
الله يرحمك. بقول لحضرتك بالنسبه لشروط الذبيحه بعض يعني بعض انواع من الجديان بيتم اخذ جزء من اعضائها التناسليه بغرض زياده اللحم فهل يجوز النحر بيها يعني ولا تعتبر في اطار العيب يعني
حاضر فمن الله. نعم شيخ كريم فضيله الشيخ متولي الوقت يداهمنا كعادته. الاخ احمد لم فلوس لحالة معينة تحتاج ولكن لما لم الفلوس وجد أن المال أكثر من احتياجها فهل له أن يعطي مثلا حالة أخرى أو بعض الناس عندهم 20-30 ألف زنك عينينهم لزنقة لحاجة زواج وهم فقراء معهمش غير الفلوس اللي في البنك دي يعمل إيه في الباقي شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو كان لو جمع لحالة معينة يعني يجمع من الناس من أجل سين من الناس فيقول أنا سأجمع المال من أجل هذه الحالة فكان هذا المال يخص هذه الحالة كان ينبغي عليه أن يبين لهؤلاء أن المال زاد عن هذه الحالة ويوجهه، لأنه يعتبر هنا يعتبر وكيلا عن هؤلاء في جمع الصدقة لهذا الذي سماه لهم، هو يريد الآن أن يغير فيرجع إليهم، إن تعذر عليه ذلك فيخرجها للفقراء. طب هل الذي يمتلك مالا من إرث امتلك 20,000 أو 30,000 وجعل هؤلاء لنفقات الزواج، لكن هو راتبه فقير وراتبه على القدر، فهذا أراه أنه مسكين ويجوز، لأنه هو جعل هذا لنفقات الزواج.
نعم جزاك الله خيرا، ما أكثر المساكين في زماننا. أمة الله ويعني وهي بتتوضأ تغسل الرجل أو القدم حتى أحيانا الركبتين، فما حكم هذا شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذه الزيادة مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. إطالة الغرة كان أبو هريرة يتوضأ إلى الذراعين يتقطع المرفقين، ولما رآه بعضهم قال هذا يعني إيه، أنا أطيل الغرة، هذا يعني كأنه رأى أنه ينظر إليه وينكر عليه، لأن الشرع لم يأتي بهذا. لكن أبو هريرة رضي الله عنه كان يتأول مسألة إطالة الغرة بأنه يعني يجعل الماء في أعلى الرأس كده ويطيل هنا ويطيل رجليه، لكن الآيات التي وردت وهدي النبي عليه الصلاة والسلام في الوضوء هو أن يكتفي على ما ورد في كيفية وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، أن وما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى أن الذراعين إلى المرفقين يدخل فيهما المرفقان، وأن القدمين إلى الكعبين يعني إلى بز الرجل من الناحيتين، لكن لا يطيل يعني إيه يجعلها عادة له، لا يجعل عادة له، فهذا مبالغة يعني. هتقول ما هو فعله الصحابي رضي الله عنه، أبو هريرة كان يفعل ذلك، ولما رأى من ينظر إليه وهو يفعل ذلك فإنه قال يعني إيه كأنه قال لا تقلدني، فإنه شيء خاص بي يعني، والله أعلم.
وهي تصلي قيام الليل في ركعة كده التالتة ولا حاجة تعبت، شفاء الله عفاها، استراحت لحظة دقيقة دقيقتين ثم وصلت ركعة، يعني وهي ما زالت في الصلاة بس جلست يعني تلتقط أنفاسها، حكم الصلاة يا شيخنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. تصلي صلاة نافلة، وصلاة النافلة يجوز لها أن تصليها وهي جالسة حتى وإن كانت قادرة، ولها نصف أجر، فهي في هذه الحالة كانت أكملت الصلاة وهي جالسة، وهنا لها الأجر كاملا لأنها تعبت، فهي إن كانت جلست قليلا كانت أكملت الصلاة وهي جالسة، هي لم تفعل وجلست تستريح ثم قامت لتأتي بالركعة الثالثة فالصلاة صحيحة، والله أعلم.
الأخت بتجيب لهم اللبس اللي هم عايزينه لحد البيت أو لحد المحل وبعدين تبيعه بالتقسيط بعد كده، تقريبا هو شبه السؤال
الأول. طيب ما هو ده، هي تأتي بالملابس وهي تتملك الملابس وتأتي بالملابس لهم وتبيعها لهم، فهذا جائز.
نعم أسأل الله العافية. قلت لزوجتي أثناء مشدة تحرمي علي، هو كان يقصد أنه يضايقها، أن يضايقها يعني شوية بدايقها يعني.
أيوة.
فديت في حكم الطلاق ولا في حكم إيه ولا كفارة ولا شيء؟
لا هي ليست بطلاق، لأنه تحرمي علي دي في هي الزهار، لكن اختلف أهل العلم في قول تحرمي علي
ويسكت عندها كظهر أم.
أيوة.
لو واصل الكلام يبقى ده زهار.
لكن برضو أهل العلم اختلفوا يعني في خلافا واسعا في القول بالتحريم ده تحرمي علي، فهو يعني كما أفتت اللجنة الدائمة على ما أتذكر أولى الأقوال أن يكفر عن يمينه، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فيا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، فابن عباس وغيره قال إن هو يكفر عن يمينه، وهذا في مسألة التحريم أنت حرام علي. والرأي الآخر إنه ظهار إنه هو يعني يعتق رقبة، طبعا فيش عتق رقاب، يبقى يصوم شهرين متتابعين إن لم يستطع يطعم 60 مسكينة، وإنكم سمعتوا بيقولوا إنه هو لم يقترب
لعله خايف ليكون ظهار،
هو بيقول بقى لي شهر مش عارفه
3 أشهر أنا سمعت
هم شهرين.
طب الشيخ ده ظهار في الغالب، ولو هو مش في نيته الظهار يبقى عليه كفارة فقط؟
ما هو القول بالتحريم انه قصدين يعني تحرمي علي،
يعني هو يختار ايه دلوقتي؟
ما هو لو هو ماشي على انه اخدها على انها ظهار وبقاله بيقول شهرين لم يقترب، او زي ما سمعنا يعني ما سمعناش بقى السؤال، لو اخذها على كذا ونقص له ايام قليله يكمل، ان لم ياخذها فهو يمين ويكفر عن يمين.
يكفر عن يمين. نعم شيخنا الكريم، عقيقه، هل الحديث كل مولود مرهون بعقيقته؟ اولا هذا حديثهم صحيح؟
لسه ذاكرينه.
تمام، جزاك الله خيرا. طب لو الذي لم يعق عن ولده ذكرا كان او انثى، والولد كل شويه يتخبط يقع يتعور، ده بسبب عدم العقيقه؟
والله هو حكم العقيقه عند الجمهور مستحبه، واوجبها بعض اهل العلم، ومعنى بقى مرتهن بعقيقته فهو من اهل الامام، يعني اختلفت اراء اهل العلم في يعني معنى هذه اللفظه، فمنهم من قال انه يحفظ من الشيطان، يعني الذي يعق عنه يحفظ من الشيطان، والامام احمد قال بل اذا مات صغيرا يشفع في والديه، معناها كده يعني. فالمساله فيها الجمهور على انها مستحبه، ان كان انسان عنده قدره وعنده سعه فليعق، هذا هدي النبي عليه الصلاه والسلام، بعيدا عن الوجوب وبعيدا عن الاستحباب. هي تقول انها ستضحي او تعق. طيب هي لو كانت العقيقه متاخره، يعني مثلا الاولاد عندهم 6 شهور 7 شهور 8 شهور، ففي هي يعني المساله الوقت فات، مش فات انها لا تعق، اقصد الوقت الذي السنه هو 7 ايام في اليوم السابع، فتعق بعد ذلك عندما تجد قدره. طيب هل تستطيع ان تجمع بنيه الاضحيه والعقيقه؟
ده السؤال الثاني.
الجمهور على عدم الجواز، انا كنت قرات وانا كنت دائما اقول عدم الجواز عدم الجواز، لانه الجمهور على ذلك، كنت براجع في المساله دي فوجدت ان هناك رايا للامام احمد يقول بجواز الجمع في بنيه العقيقه والاضحيه بنيه واحده، فيعني لو اخذنا ذلك ناخذ بكلام الامام احمد لغير القادر.
يعني بتقول انا ما عنديش قدره ان انا اعمل الاثنين مع بعض.
يجوز ان تاخذ براي الامام احمد تجمع. لغير القادر، طالما هي غير قادره على خلاف راي الجمهور والله اعلم.
نعم، هل الولد شاتان والبنت شاه؟
حديث كده، الغلام شاتان مكافئتان والبنت شاه، لكن ان لم تجد ايضا سعه فقد صح ان النبي عليه الصلاه والسلام، فيما اعلم ان الحديث صح، ان النبي عليه الصلاه والسلام عق الحسن والحسين كبشا كبشا
صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمه الله بنا.
نعم،
الحمد لله. الدعاء لهم ولنا بالحج شيخنا الكريم وللمسلمين جميعا.
اللهم ارزقنا الحج الى بيتك الحرام.
اللهم امين يا رب العالمين. اللهم تقبل يا رب. الاخ محمد شروط الذبيحه، بعضهم يعني ياخذ اشياء معينه من الذبيحه، كانهم
خصيتين
عشان يعني اللحم يزيد ويتسمن يعني. طب حكم انه الانسان يضحي بهذه الذبيحه المعيبه جائز؟
هي ليست هنا معيبه، لان ليست كل العيوب معتبره، هذا اعتبر العلماء ليس بعيب، لانه ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام ضحى بكبشين املحين اقرنين موجوئين مخصيين، هذا يؤدي الى كسره اللحم، انما هناك عيوب بقى اللي هي المعتبره التي بينها النبي عليه الصلاه والسلام. لا، هو النبي ضحى بذلك، ضحى بكبشين اقرنين املحين موجوئين، فاذا كان النبي فعل عليه الصلاة والسلام فهذا لا يعد،
إذن فهذا جائز.
جائز.
أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. معنا اتصالات تانية يا أستاذ عدنان، من معنا؟ طب نرجع لموضوعنا شيخنا الكريم. النهي ومراتب النفي ومراتب النفي.
مراتب النفي.
نعم
نعم، نحن كنا ذكرنا أمثلة تبين أن النفي يحمل على الأصل، القاعدة التي ذكرناها وننطلق منها أن الأصل أن النفي يحمل على الحقيقة، وبعد ذلك نأتي لو قلنا ننزل درجة فعلينا أن نأتي بالقرينة، قرينة أننا نزلنا من رتبة الحقيقة إلى رتبة الصحة، أو من رتبة مرتبة الصحة إلى مرتبة الكمال. فالذي يقول أن هذا النفي نفي كمال أو نفي صحة هو الذي يأتي بالدليل، نطالبه أين دليلك على أن هذا النفي ليس على حقيقته، لكن كل النفي في النصوص يحمل على حقيقته. مثلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طب هنا النفي، هنا الله سبحانه وتعالى يقول فلا وربك يقسم بذاته العلي سبحانه وتعالى لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي يحكموا النبي عليه الصلاة والسلام فيما اختلفوا فيه، شجر بينهم اختلفوا فيه. طب إن لم يحكموا النبي، يعني تحكيم النبي يعني تحكيم شرع النبي عليه الصلاة والسلام. طب هنا النفي بقى نفي صحة ولا نفي كمال؟
نفي صحة.
نفي صحة يعني معناه أنه من لم يتحاكم إلى شرع النبي عليه الصلاة والسلام يبقى ينفع عنه صحة الإيمان. لكن المسألة دي فصل فيها ابن عباس عليه رضي الله عنهما فقال إن كان لهوى الإعراض عن شرع الله لهوى مع إقراره به فهذا يبقى نفي كمال، يعني ينزل إلى نفي الكمال. أما إن كان إعراضا عن شرع الله لأنه يرى أنه لا يصلح لهذا الزمان،
منكر سنة يعني
أو إيه منكر شرع، يرى أن الشرع لا يصلح لهذا الزمان أو أن رأيه أفضل من رأي الله، أفضل من قول الله سبحانه وتعالى، وأن عقله أفضل من النصوص، فهذا نفي لصحة صحة الإيمان. يبقى المسألة فيها
تفصيل،
فيها تفصيل.
نأخذ الاتصال الأخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أستاذ مصطفى أنا مرحبا، تفضل.
أهلا بك أستاذ.
تفضل يا فندم.
لو سمحت أستاذ أحمد أسألك للشيخ سؤال.
أي نعم تفضل.
يعني أخويا توفى في حادثة.
توفي الله يرحمه.
وأنا تزوجت بزوجتي ومعها ثلاثة أولاد.
سؤال الله يجزيه خيرا.
واتفقت معها أن تنجب.
إيه اتفقت معها على إيه؟
على اللي يعني انا ما كنتش خلفت وبتاع وكنت عايز عشان تخلف على الانجاب.
طيب وطي التلفزيون يا اخ مصطفى.
ماشي. ولكنها رفضت بعد الزواج ان تنجب، رفضت بعد الزواج ان تنجب وحصل مشاكل وبتاع وهي انتقلت الى الشقه التي يسكن فيها اولادها وما بتعيش، يعني رفض ان هي تعيش معايا يعني مثلا في الشقه اللي انا متزوجه فيها ماشي المجاوره لشقه الاولاد. وبعد ذلك يعني انا هل لو انا تزوجت عليها وطلقتها اكون ظالما لها؟
طيب اصلحنا الله جميعا. حاضر يا اخ مصطفى في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اجابه الاخ مصطفى شيخنا الكريم.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرط انه الرجل يتزوج امراه وعلى شرط أنها لا تنجب فهذا شرط باطل، هذا شرط باطل لأنه من مقاصد الزواج
ده العكس
الإنجاب. هو قال لا عايزة تنجب وهي مش عايزة،
ده هي اللي رفضة.
هذا شرط منها باطل.
لا هي كانت موافقة،
كانت موافقة في الأول
وبعدين رفضت بعد الزواج.
ولا يعني المرأة أو الزوج لا يشترط عدم الإنجاب لأن هذا شرط باطل.
هو الشرط كان على الإنجاب مش العدم.
ما أنا فاهم ده، أنا بقول المسألة العكسية. لا يجوز، لا يحل للرجل أو للمرأة أن يشترط في العقد أن لا عدم الإنجاب. فهو اشترطوا الإنجاب، هو ده لا يحتاج إلى شرط لأنه الإنجاب ده مقصد من مقاصد الزواج. يعني تزوجوا الودود الولود فإني مباهم بكم الأمم أو مكاسر بكم الأمم. فهي الآن تقول أنه لن تنجب فهي ضيعت مقصدا من مقاصد الزواج. فينصحها ويعظها ويعني يتكلم معها
ويأتي له البيت وقعدة مع أولادها.
لا هي مخطئة تماما.
وهو لو تزوج عليها
هو يتزوج بدون ما هي تنجب أو لا تنجب، الزواج ده أمر آخر، يتزوج كيفما شاء.
طب بالحالة دي لو طلقها يكون ظلمها؟
لا شيء، لم يظلمها، هي التي ظلمته لأنها لا تريد الإنجاب وهو تزوج من أجل الإنجاب. ده مقصد من مقاصد
ويراعي ولاد أخوه كمان.
هي مكتفية بأبنائها. طب هو لم ينجب وأحسن إليها، يبقى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإن كان يريد أن يمسكها من أجل أبناء أخيه لله سبحانه وتعالى فهو مأجور ويتزوج من إن شاء الله يرزق منها بالأولاد.
دكتور متولي البراجيلي متعكم الله الصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
ربنا يبارك.
صلى عز وجل أن يسعدكم في الدارين.
اللهم
أمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر